مع شرح كتاب البر والصلة والأداب من صحيح مسلم لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن جمعنا وإياكم في روضة من رياض الجنة، ألا وهي مجالس الذكر. وإن من أعظم ما يشتغل به العبد في حياته هو طلبه العلم الشرعي في مثل هذه الجوامع. بين يدينا أحاديث من كتاب الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري أبو الحسين رحمه الله، وهذا الكتاب أعني صحيح مسلم جعل المؤلف له رحمه الله عناوين للكتب، أما عناوين الأبواب فهي من صنع النساخ أو المحققين، وعادة يظهر التبويب وعناوين التبويب على فقه المؤلف. المؤلف رحمه الله جعل هذا الكتاب، كتاب البر والصلة والآداب، في بعض النسخ كتاب البر والصلة، وفي بعض النسخ لصحيح مسلم من المطبوع قديما كتاب البر والصلة وتحريم الظلم، لكن المشتهر بين أيدينا في الطبعات الموجودة كتاب البر والصلة والآداب. العنوان هذا له دلالات كبيرة جدا ونحن بحاجته، وطالب العلم يجب أن يعمل بهذه الأحاديث وجوبا. من أعظمها البر بالوالدين، وفي نهايتها الإحسان إلى الناس. التعنوين أو العنوان يقول كتاب البر. عادة البر يكون للوالدين، هذا في الغالب، وكذلك جاءت النصوص الصريحة كثيرة من الكتاب والسنة على هذا الأمر. ثم قال البر والصلة، الصلة المراد بها صلة الأقارب، كل من يقرب لك من أعمامك وعماتك وخالاتك وأخوانك، سواء أشقاء أو إخوان من أب أو إخوان من أم، كل هؤلاء من الرحم ومن الذين يجب صلتهم. فقال البر والصلة. كلمة الآداب المراد بها الآداب مع المسلمين جميعا، فجاء المؤلف بهذه وهذه وهذه، يعني جاء بالبر بالوالدين في أول حديث، وجاء الأمر بالصلة، صلة الأقارب وصلة الرحم، وجاء بحديث أنس وأبي هريرة وغيرها، ثم جاء بالأمر بالآداب، الآداب مع الناس. ف فجاءت الأحاديث الصحيحة سنمر عليها إن شاء الله. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره، ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الإمام مسلم رحمه الله نعلم أن هذا الكتاب هو ثاني كتاب بعد الإمام البخاري، أصح كتاب بعد صحيح البخاري هو صحيح الإمام مسلم، تلقته الأمة بالقبول. الإمام مسلم رحمه الله فيما يظن بعض طلبة العلم أن ليس له إلا هذا الكتاب، كتاب الصحيح، والصواب أن له كتب كثيرة، منها المطبوع ومنها المخطوط. المطبوع منها التمييز والعلل، والغير المطبوع كثير، منها أولاد الصحابة ومشائخ الإمام سفيان، يعني له انتقاءات رحمه الله كانتقاءات شيخه الإمام البخاري رحمه الله. هو ولد في أول القرن الثالث سنة 206، وتوفي سنة 261 تقريبا، يعني عاش قليل. سنتكلم عن مسألة من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، إن هذا العمر القليل أخرج لنا الإمام مسلم رحمه الله وغيره من العلماء كالنووي مثلا هذا الكنوز العظيمة من هذه المراجع وهذه الكتب. الأحاديث التي سنتولى شرحها تبدأ من كتاب البر والصلة والآداب حتى نهاية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. نبي نقرأ على باب بإذن الله، ستكون القراءة بالإسناد، وسنتكلم عن بعض أجزاء الحديث حسب ما يسعفنا به الوقت. سم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين بمنك يا أرحم الراحمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب البر والصلة والآداب. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي حديث قتيبة: من أحق بحسن صحابتي؟ ولم يذكر الناس. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن علاء الهمداني قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن عمارة وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث جرير وزاد فقال: نعم، وأبيك لتنبأن. حدثني محمد بن حاتم قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا محمد بن طلحة.
مضمومة بالفتح. شبابة.
أحسن الله إليك. حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا محمد بن طلحة حاء. وحدثني أحمد بن خراش قال: حدثنا حبان قال: حدثنا وهيب، كلاهما عن ابن شبرمة بهذا الإسناد في حديث وهيب: من أبر؟ وفي حديث محمد بن طلحة: أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ ثم ذكر بمثل حديث جرير.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البر والصلة والآداب، أولا العنوان هذا نجده في كثير من الكتب المسندة، إما بهذا العنوان أو بغيره، مثلا كتاب حسن الخلق، كتاب الأدب. وتعلمون من ضمن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب هي موجودة في كتاب اسمه الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وقديما بعد زمن الإمام مسلم ألفت مؤلفات في هذا الباب مستقلة، يعني كتاب اسمها البر والصلة لابن الجوزي، هذا مطبوع موجود، كتاب مثلا البر والصلة لابن المبارك، كتاب البر والصلة للمروزي، في كتب مؤلفات. وينبغي للطالب العلم لا تخلو مكتبته من هذه الكتب، وينبغي له أن يراجع فيها كثيرا. قبل حوالي تقريبا يمكن 20 سنة أو قريب من ذلك طبع كتاب اسمه نظرة النعيم في قرابة 10 مجلدات، وساق المجموعة التي قامت على هذا الكتاب ساقوا بذكر صفات محمودة وصفات مذمومة، وجدير بطالب العلم العناية بهذا الكتاب وقراءته، كتاب يعني لطيف في مكانه وفي موضعه، اسمه نظرة النعيم، فيتكلم عن الآيات التي جاءت بالنص عن هذه الخلق، ثم الآيات التي جاءت بالمعنى، ثم يأتي بالنصوص الشرعية من الواردة في السنة النبوية الصحيحة يسردها جميعا، ثم يأتي بالأحاديث التي جاءت بالمعنى في هذا الباب أو في هذا الموضوع، ثم يأتي بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، وثم يذكر ما جاء فيها من أبيات شعرية ونحو ذلك، ثم يذكر الفوائد من هذا الأمر، سواء بر الوالدين أو غيرها من الصفات المحمودة أو الصفات المذمومة، يذكر الفوائد من هذه النصوص. عندنا الآن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل لا يعرف اسمه، وحتى لو كان عرف الاسم فإنه لا يزيد من المعنى شيء، لكن جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ إن دل هذا الشيء فإنما يدل على هؤلاء الذين من الرعير الأول من الصحابة كانت اهتماماتهم عظيمة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من هو أحق الناس بحسن الصحبة. احنا نعلم من الآيات في القرآن كثيرة جدا الموجبة لبر الوالدين، كما قال الله عز وجل في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وكما قال تعالى في مثلا سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومثل قوله تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومثل قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الخلاصة أن الآيات في بر الوالدين كثيرة. لقد جاء في الحديث في صحيحين وغيرهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسأله قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ شوف هذا من الحرص، تتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن أعمال الخير، عن أعمال البر، عن الأعمال الصالحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. وفي رواية رويت في السنن وغيرها: الصلاة على أول وقتها. ثم قال: أي، يعني وش اللي بعد الصلاة يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لما نجمع هذه الروايات في هذا المعنى في هذا الحديث تنوعت الأسئلة وتنوعت الإجابات، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الصحابي فسألوه عن هذا السؤال: ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب على حسب حاجة السائل، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسأله رجل فقال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله حديثين قال الصلاة على وقتها، فكل واحد أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بما يناسبه. فإن دل هذا السؤال على شيء فإنما يدل على حرص الصحابة على أعمال الخير. نحن نؤمن ونعتقد ونعلم أن كل القرابة لهم حقوق، كل قرابتك لهم حقوق، وأحقهم في الإحسان والبر وحسن الصحبة في المقدمة الأم، بمعنى أن لها ثلاثة أرباع الحقوق، ثم الأب، ثم الأقرب فالأقرب. وإذا تزاحمت الحقوق فتقدم حق الأم على حق الأب. شلون تزاحمت الحقوق؟ قالت لك أمك اذهب، قال لك أبوك لا تذهب، من تطيع؟ في قول أنك تطيع الوالد الأب بحكم له الرعاية وله الولاية، لكن الصحيح على هذا الحديث أن تقدم الأم. بالإجماع تفضل الأم على الأب في البر بالإجماع. طيب، ما هو السبب لهذا الفضل للأم؟ ما هو السبب؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم خصها. أما النصوص الشرعية في القرآن الكريم فلم ترد بالإفراد، إنما جاءت بالجمع، قال وبالوالدين إحسانا. النصوص التي جاءت في القرآن أكثرها بل كلها جاءت بالجمع بين الأب والأم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بالوالدين. السبب في التقديم أن الأم تعبت عليك أكثر من تعب الأب، هذا الأمر الأول. الثاني أن هي الأم أكثر شفقة عليك وأكثر خدمة لك. ولا يخفى مسألة الحمل والرضاع والتربية والتمريض، لا شك أن حتى هي في الأصل أضعف من الأب، ما فيها كلام، لكن هذه الأعمال التي قامت بها كان لها هذا الحق. كثير من الناس خاصة بعد قد يكون منهم من طلبة العلم من عنده حقوق لوالديه. في من العلماء من قال إن بر الأب مثل بر الأم سواء، لكن هذا القول فيما نؤمن به ونعتقده أنه مخالف لصريح الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان القائل إمام من أئمة الدين والعلم مثل الإمام الشافعي، الشافعي رحمه الله يقول إن بر الأم مثل بر الأب، ما في زيادة، لأن النصوص في القرآن الكريم جاءت بهما جميعا. نؤمن نحن أن الأم والأب آكد في البر، ثم بعد الأبوين الأقرب في الأقرب، مثل الجدات والأجداد، مثل الإخوة، سواء على المراتب الثلاثة، الإخوة لأشقة والإخوة لأب أو الأخوة لأم، سواء من الذكور أو الإناث، ثم العم سواء الشقيق أو العم لأب أو هذه هي الدرجات، يعني بعد الأولاد وبعدهم الجدات ثم الأعمام ثم الخال، هذه صلاة القرابة. في أحاديث جاءت وهو واضح عندنا في الحديث المتقدم أن بر الوالدين مقدم على الجهاد، وسيأتينا حديث، سيأتينا حديث أن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن يريد الهجرة، في حديث يريد الجهاد، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم، سنتكلم عنه إن شاء الله بما تيسر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أجاهد، يعني أجاهد معك، يعني الجهاد مع الرسول فريضة، والهجرة في أوقات كانت واجبة وفي أوقات كانت مستحبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال ألك أبوان؟ يسأله. وهذه فائدة، أن الإنسان يسأل السائل، المفتي يسأل السائل إذا خاف على السائل من الوقوع في الخطأ أو في الغلط. فقال الصحابي نعم يا رسول الله لي. قال ففيهما فجاهد. لا يأتينا واحد على مذهب الظاهر يقول فيهم جاهد يعني بطلع السيف ويدبحهم، لا. قال يعني بالغ في البر، بالغ في الإحسان، بالغ في الصحبة. الإحسان لهم يقوم مقام الجهاد، يقوم مقام قتال الكفار. حتى تجد أن السنة النبوية جاءت في أمور كثيرة حول الأبوين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سب الرجل والديه. ما أحد يتصور إذا صار منه طالب علم يقول كيف الواحد يسب أبويه، ما يعقل إلا إذا كان في غير عقله. من أكبر الكبائر في الحديث أن يلعن الرجل، أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. هذا الفعل يكون سبب في سب الوالدين. هذه كلها إشارات إلى الأمر بالبعد عن كل شيء يخالف البر والإحسان والصحبة للوالدين. دل أو استدل علمانا وغيرهم من العلماء السابقين على تقديم الأبوين على الأولاد. كيف يعني أن تقدم ولدك في الإحسان والبر والعطف أكثر من أولادك؟ نعم، تقدم الوالدين على الأولاد. أنتم مر عليكم حديثا جميعا في شيء، الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وقالوا في الحديث ندعو الله بصالح أعمالنا، يعني جلسوا يتشاورون فقالوا لن ينجيكم من هذا إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا، مي بالواجبات. لذلك قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الأول جاب هذه الصفة، قال إن يعني أني أذهب وأحلب، فيأتي فيبدأ بوالديه يسقيهما قبل ولده، حتى لما جاء وجد أبويه نائمين انتظر قائما حتى أفاق ثم سقاهما ثم سقى أولاده. في الحديث أن الأم لها ثلاثة أرباع البر، استنادا للحديث أمك ثم أمك ثم أمك، ثلاثة يعني لها ثلاثة الأرباع. وجاءت نصوص شرعية بأن دعوة الوالدين مستجابة. لذلك ننصح الجميع بعدم الدعاء عليهما، الدعاء على أولادك، بل الدعاء لولدك. يعني جاء في الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم دعوة الوالد على ولده. ونعلم أن البر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة، كما قال الرجل النبي عليه الصلاة والسلام لرجل ويحك إلزم رجلها فثم الجنة. أما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات هذا تعرفون الحديث غير صحيح، فيه الجنة تحت ظلال السيوف. الخلاصة من هذا الحديث أو القول المختصر في معنى بر الوالدين، الخلاصة فيها أن تبذل لوالديك، تبذل لهما ما ملكت، وتطيعهما فيما أمراك ما لم يكن معصية، لقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كيف تبذل لهما ما ملكت؟ كل ما تملك أنت ومالك لأبيك. لا يأتي واحد يقول لك لا والله أبوي الحمد لله بخير، لا، حتى ما ملكت من مال وغيره يجب أن تحسن إليهما ولو كان عندهما مال، لأن كل ما من شأنه إدخال السرور على الوالدين فهو من البر. تقدم له جوال، تقدم له ساعة، تشتري له الثوب، تعطيه طيب، تحسن إليه دائما بالقول وتحسن إليه بالفعل. ومن البر كذلك الذي غفل عنه البعض الدعاء لهما. شيخ الله يرحمه الشيخ عبد الله بن جبرين، كنت أقرأ عليه الأسئلة فجاء سؤال قال رجل إني ما استفدت من أبوي شيء، الأب عندي ما استفدت من شيء، حتى القبلة ما أعطاني وما عشت معه ولم ينفعني بشيء لا بقليل ولا بكثير، لا من الإحسان إليه، لا من العاطف، لا من النفقة عليه ولا شيء. هل يلزم يا شيخ يقول هل يلزم أني أبر أبوي؟ وش تتوقعون يعني أب ما أعطى ولده شيء؟ لا تتصور أن البر هو مكافأة، لا، البر واجب عليك حتى لو ما استفدت من والدك. فقال الشيخ الحكيم رحمه الله قال إن أباك هو أصل وجودك بعد الله عز وجل، أصل وجودك، خلوق طلوعك لهذه الدنيا هو الوالد. يقول الله عز وجل في عدم الطاعة كما جاء في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قوله تعالى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، هذه آية ثانية، فلا تطعهما. طيب هل بس فقط لا نطيعهما في المعصية؟ حتى لو كان فيه نوع من التعاون على الإثم والعدوان لا تطيع، لا تطيع. حنا نعلم في حياتنا أن الأم تشارك الأب في التربية، في العاطفة، في الحنان، أحيانا تشارك الأب في النفقة، لكن لعظم شأنها كما دلت عليه الآية الكريمة والله لو أن تأملها حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها. إحنا نؤمن أن الأم يعني كابدت، الأم تعبت، الأم عانت، عانت من المشاق من الحمل والفصال والرضاعة وغيرها. لما يكون الأم يصبح بطنها لك وعاء وحجرها لك حواء وثديها يكون لك سقاء، لا شك أن الأم هي أرأف من الأب وأرحم، ما في شك. لذلك اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم أو تحديد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة نعلم نحن عليه الصلاة والسلام وهو الذي يعني لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، أن هذا وحي. يعني الأب في العادة يعني أعرف بأمور الحياة، الأب أعلى منزلة. يعني لما نتكلم عن الأم لا نحاول نغفل جانب الأب، لكن الأم أرحم، الأم أرأف. حتى قال العلماء أنه في النفقة، في النفقة هذا شيء عجيب، يقدم الرجل نفسه في النفقة، لأن في الحديث قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعود ثم زوجتك ثم ولدك ثم الأم ثم الأب. طيب وين حقوق الأم؟ حق الأم في النفقة واجب على الأب على الزوج، حتى قالوا في زكاة الفطر لو لم يوجد إلا صاعين عند واحد صاعين وموجود زوجته وموجودة أمه، فمن يقدم؟ يقدم الزوجة على الأم. قرأنا في القرآن الكريم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا يشتمل فيه الأب والأم. من البر كما تقدم الدعاء لهما، تخصيصهما بدعاء دائما، حتى إذا مات الميت الآن أتكلم عن أهل الميت أقول ترى البر الآن بدأ، البر الحقيقي يبدأ بعد الموت كذلك. لا شك أن الأب له شأنه، لا شك أن الأب له فضله، لكن لا بد من فهم أن الأم مقدمة في الإحسان في البر في العطف على الأب. جاء في مسند الإمام أحمد حديث، والإمام الحاكم في المستدرك صححه، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. عندنا أصلا الحديث: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ أمك ثم، يعني هذا الشيء. نعلم أن في القرآن الكريم أن الله عظم حقهما، فلذلك قرن حقهما وبرهما مع توحيده في مواضع كثيرة من القرآن، كما قال الله عز وجل: واعبدوا الله، التوحيد، ولا تشركوا به إيش، ثم قال: وبالوالدين إحسان. الأمر بالمحافظة على الصلوات كان سببه الوالدين، ونعلم أن الأمر بالمحافظة على الصلوات، المحافظة على البر الوالدين، أمور متكررة، فلذلك لا بد من الصبر عليهما، ولا يصبر عليهما إلا الصديق. دائما حنا تنصح دائما أولادك شو تقول لهم؟ الصلاة، الصلاة، الإحسان إلى الوالدين. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان جالس، فأقبل أبوه من الرضاعة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له بعض ثوبه. ترى كلمة الثوب لا يفهم منها أن هذا الثوب، لا، الثوب اللغة العربية اسم جنس، تعرفون اسم جنس وشو؟ هذا يسمى قميص، وهذه مثلا عمامة، وهذه سراويل، وهذه مثلا يسمى طاقية ولا قلنصوة ولا غيرها. فوضع له بعض ثوبه، سواء الإزار أو الرداء، لذلك جاء في الحديث ابن عباس قال: ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القمص ولا السراويل. جاء التفريق، الثوب اسم جنس. فوضع له النبي صلى الله عليه وسلم بعض ثوبه حتى جلس عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر، جلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه بين يديه. وش تفهم من هذا الحديث؟ أن الإحسان ليس بس فقط مقصور على الأم، أحسن الرسول إلى أمه من الرضاعة، وأحسن إلى والده من الرضاعة، وإلى أخيه من الرضاعة، فيكون الإحسان إلى أعظم من ذلك. ويدل هذا الحديث إن الأبوين من الرضاعة لهم حقوق من البر والإحسان، لكنه في الدرجة الثانية بالنسبة للأب والأم. يعني برك بوالديك من النسب أعظم. الحديث هذا اللي احنا ذكرناه فيه ضعف، لكن معناه صحيح. جاء في الرواية الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: نعم وأبيك لتنبأن. هذه فيها عبارات كثيرة، هذه فيها وقفة. شف، هل هذا حلف نعم وأبيك مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق، ولا فيها شيء؟ يعني جاء الجواب لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني صحبة، فقال: والله نعم لتنبأني، يعني سأخبرك، لكن كلمة وأبيك هل هي مصحفة؟ هل هي منسوخة؟ هل هي من تصحيفات المحدثين؟ هل هي مما يجري على الألسنة ولا يراد بها الحقيقة؟ يعني ما يراد بها القسم؟ وجدتنا في 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 فتح الباري، أو قال ابن حجر رحمه الله، ذكرته في فتح الباري، يقول ابن حجر: ووجدت نسخة فيها نعم والله لتنبأن ما فيها وأبيك، فصحفت لفظ الجلالة إلى أبيك. طيب، سؤال: لو لم تكن تصحيف، عندنا أمرين: إما أن هذه العبارة منسوخة، وش اللي نسخها؟ نسخها النهي عن الحلف بغير الله. شو الدليل؟ الدليل الحديث الصحيح، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحديث الثاني: من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا في السنن. أفلح والله إن صدق، نعم والله لتنبأن، فيه مغزى واحد ثاني: لو لم تكن تصحيف مثلا، هل النسخ يدخل في أمور العقيدة؟ يعني العقائد فيها نسخ وتبديل، ما ننسخ من آية أو ننسيها؟ سؤال أسألكم، إلا هذا الحديث منها، ربما من هذا الحديث على إطلاق، إن هذا في أول الإسلام، في أول الإسلام، فكان معتاد أنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله حتى جاء النهي. لكن الأقرب الله أعلم إنها مصحفة، لأن كلمة أبيه قريبة من كلمة الله. يعني حتى في سنن، قريت أنا في سنن ابن ماجة، قال: والله لتنبأن. يعني وقالوا العلماء إن كلمة وأبيه إنها رواية شاذة، لكن نقول ليست شاذة، لكن فيها تصحيف. لكن نعلم أنه أولا استقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله، وأنه يجوز النسخ في العقيدة، الحلف بغير الله شرك، فجاء النهي فيه. هذه اللفظة وأمثالها في السنة جاءت في أول الإسلام، ممكن نقول جاءت في أوائل الهجرة، فالناس كانوا يحلفون بالآباء، ثم جاء النهي عن ذلك. مثل الحلف بالأمانة، يعني قال في الحديث الصحيح: من حلف بالأمانة فليس منا. اشتهر عند ألسنة الحين مع الأسف طلاب المدارس، ما يقول قل والله، لا، أمانة، وهذا لا يجوز، الحلف بالأمانة لا يجوز، من كان حالفا فليحلف بالله. طيب، انتهينا من شرح هذا الحديث، نبدأ بالحديث اللي بعده، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك.
أنا أخشى ترى من الإطالة، أخشى ينتهي الوقت، إحنا ما كملنا الحديث هذا، لذلك أحيانا سنختصر اختصار، يكفينا الجملة من الكلام الذي قلناه عن هذا الحديث، تفضل. حديث ابن عمر.
قال رحمه الله:
حديث ابن عمر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب حاء، وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد من القطان، يعني ابن سعيد القطان، عن سفيان وشعبة قال: حدثنا حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن حبيب قال: سمعت أبا العباس قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول.
شوف، فيه نسخ العاص وفيه نسخ العاصي، أنا والله ما بحث يعني طويل، لكن الصواب العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، في عمرو بن العاص غيره، لكن هنا عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني يمكن عندكم النسخ العاصي وفي نسخ العاص. كمل.
أحسن الله. يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله، قال مسلم: أبو العباس اسمه السائب بن فروخ المكي. حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا ابن بشر عن مسعر حاء، وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق حاء، وحدثني قاسم بن زكريا قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة، كلاهما عن الأعمش جميعا عن حبيب بهذا الإسناد مثله. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.
الله أكبر. الحديث النبوي هذه عجيبة، حكمة وفيها جوامع كلم، يجينا كلام حديث واحد سطر نشرحها ساعة. سبحان الله، كل ما تقدم الزمن كلما كثر الكلام وقل الفعل. شوف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت أنا تو، إنه ينبغي للمفتي مثلا للشيخ إذا سئل، إذا خاف من السائل وقوعه في شيء أن يقوم بتحذيره. فلذلك الرسول قال: أحي والداك؟ ما قال يلا توكل على الله وذهب الجهاد، فسأله. لو كان الجهاد في هذه الحالة فرض عين فلا يستأذن والديه. سنتكلم عن الحالات التي ما يكون فيها لا استئذان لا ولي أمر مسلمين ولا يستأذن فيها الوالدين. الحديث هذا فيما يظهر الله أعلم أنه في جهاد التطوع، فيكون حق الجهاد عليه سنة وليس واجب، وتقديم الواجب لا شك أنه فرض مقدم على السنة. طيب، لو كان كافرين، يعني لو كان أبوك وأمك كافرين، هل يستأذن؟ نقول نعم، ولا ما يستأذن؟ إذا كانوا كفار، الصواب أنه لا يستأذن لا في جهاد التطوع إذا كانوا ولا في جهاد الفرض، لكن يجب الإحسان إليهما كما سيأتي، يجب الإحسان والبر بالوالدين ولو كانا كافرين. جاء في المسند، في مسند الإمام أحمد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أريد الجهاد معك، ولقد أتيت وإن والدي يبكيان. شوف صريح، الصحابة ما عندهم لف ودوران، صريح. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهم. يريد الجهاد، في بعض الروايات يريد الهجرة، ولذلك لما كان الجهاد يحصل بالمال يحصل بالنفس، أمره عليه الصلاة والسلام أن يجاهد والداه. يعني كما أنت تفعل في الجهاد من تعب ونفقة، اجعلها لوالديك. يعني ففيهما فجاهد، يعني جاهد نفسك وبمالك في حق الوالدين. احنا نعلم ان الجهاد لا يخلو اما ان يكون بالنفس او بالمال، واكثر النصوص الشرعية في القرآن الكريم على حسب التتبع جاء الأمر بالجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس. يقول الله عز وجل مثلا في قوله تعالى في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا. ها، بدأ بالمال، بدأ بالمال. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب، تؤمنون بالله وتجاهدون في آية واحدة فقط اللي هي في سورة التوبة تدل على إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ثم الأموال. بس الرسول عليه الصلاة والسلام جاء لهذا الرجل وسأله أحي والداك؟ طيب إذا صار واحد منهم حي والثاني ميت نفس الحكم، أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. الحقيقة أن البر الوالدين جهاد، جهاد عظيم، لأن قد يأمراك بشيء ما يكون في ذهنك أو ما يكون في خاطرك، فنقول يجب أن تطيعهما. من العجائب اللي سمعتها أن الشيخ عبد الرحمن البراك طال الله عمره، هو من أكبر علمانا، أن عنده محاضرة وكانت والدته موجودة يعني في الوقت القصة هذه، فأراد أن يودعها للسفر، قالت لا أقعد، قلت لا تروح، فجلس. فاستغرب الطلاب يا شيخ يعني محاضرة لازم، قال يعني أيهما أبدأ، أني أطيع أمي ولا أروح المحاضرة؟ وفي أحد طلبة العلم تعرفون أنتم جميعا كان عنده محاضرة في تبوك، فكانت أمه الداعبة قالت ما في شيخ إلا أنت اقعد تكفين. أنا عندي الوالدة فرضت علي فرض أني ما أذهب للحج، وجلست أكثر من 25 سنة متواصلة للحج مفتي في الحملات، فمرة قالت أبدا ولا تروح للحج، اجلس اذبح ضحيتي وعلى الرحب والسعة، يعني لا 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 يصيبك ضجر أو كدر من هذا الأمر، لا بل على الرضا والرحب والسعة. أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الخروج للجهاد إلا بإذن والده، ثم قبله إذن ولي أمر مسلم. هذا الجهاد إذا كان هذا بس فقط الجهاد ذروة سنام الإسلام، طيب في كيف بغيره من العبادات؟ كيف بغيره؟ ستأتينا قصة جريج الراهب. طيب ولو أمرك ولي أمر المسلمين للجهاد عليك الطاعة، يكون هذا الجهاد في حقك إيش؟ فرض عين. شو الدليل؟ قوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، وإذا استنفرتم فانفروا. ومنها نوع ثاني من الجهاد إذا هاجم العدو وداهم البلد ودخلها يجب عليك القتال دون إذن والديك، كذلك إذا وقفت في الصف قتال لا يجوز أنك قالك أبوك يرجع أنك ترجع أو أمك، لا، هذا من الفرار من الزحف وهو من كبائر الذنوب. الخلاصة لا تذهب للجهاد، شوف الجهاد جهاد حط بين قوسين إلا بإذن والديك، فكيف بغيرها من الأمور في الحياة؟ قالك لا تطلع للبر أو لا تسافر لا تروح الاستراحة سمعا وطاعة، بل يجب عليك ألا تحمل في قلبك غل أو حقد، حتى كلمة أف، شف أقل أنواع العقوق أن تقول أف حتى لو لم يسمعك، ولا تقول لهما إيش أف حتى لو ما كانوا يسمعونك على هالكلمة دي أو ما يرونك، ما يجوز تقولها. اللي بعد حديث أبي هريرة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا شيمان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان جريج يتعبد في صومعة فجاءت أمه فقال حميد، فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة رضي الله عنه لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعت.
شيخ فيه أوامر جت، أوامر ملكية، يقولون فيه راحة 45 دقيقة.
لا لا
أحسن، فيه راحة 15 دقيقة بعدين نكمل 45 دقيقة، ما عندكم مانع إن شاء الله. السمع طاعة، سأل لكم التوفيق. شوي بس ربع ساعة تغيرون فيها الجو، واللي يبغى يروح دورات المياه واللي بيأخذ لها مشروب، بعدين نرجع إن شاء الله. فيها شيخ شريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كان الجدير أني يعني أتكلم عن ولو دقائق يسيرة عن آداب طالب العلم. فالأدب دا عادة أن يكون قبل الطلب، حتى العلماء رحمهم الله ألفوا مؤلفات في آداب العالم والمتعلم وأخلاق الراوي. الخلاصة من أهم الآداب إخلاص النية لله، اجعل دراستك في المسجد هذا وطلبك للعلم خالص لوجهه سبحانه وتعالى، لا تنظر للناس ولا تبتغي من ذلك شيء من حطام الدنيا. اجعل هذا العمل، أقصد يعني طلبك للعلم، حضورك لمجالس العلماء والمشايخ، كلها لله عز وجل. الأمر الثاني، كل ما تعلمت من علم ابدأ بالعمل به قبل أن ينسى. قال القائل: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. حتى قالوا للإمام أحمد رحمه الله: يعني كيف تحفظ هذه الأحاديث؟ قالوا: إنه يحفظ 1000 حديث. يعني كم؟ مليون. إحنا لو جمعنا الأحاديث ما تكون مليون، بس بهالطريقة أن مليون متن، لا. يعني عندنا مثلا حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كم تتوقعون له من إسناد؟ ها؟ أكثر، قرابة 300 إسناد. والأحاديث المتواترة كم فيها من الأسانيد؟ فلا بد من أنك تعمل، ما تسمع. يعني من صفات المنافقين أنهم يعلمون ولكن ما يعملون. الشيء المهم كذلك مذاكرة العلم. إيش معنى مذاكرته؟ يعني مراجعته. لا بد أنك تذاكر علمك معك أو مع أقرانك، وتراجع حتى يتمكن ويرسخ العلم في ذهنك. ولك العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة. يعني ما هي بالمثل أنك تجي وتحضر وتتعب نفسك ثم يروح العلم هباء منثور. أنت أصلاً مأجور على جلوسك في المسجد، تحتسب جلوسك في المسجد من أعظم الساعات التي تكتب لك في حياتك، جلوسك في المساجد. أحب البقاع إلى الله المساجد، فكيف إذا جمع معها طلب علم شرعي؟ كل الموجود فيها قال الله قال رسوله. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونبدأ الآن بشرح الحديث المتبقي. تفضل.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول يا مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان جريج يتعبد في صومعة، فجاءت أمه قال حميد، فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، فقالت: يا جريج أنا أمك، كلمني. فصادفته يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت. ثم عادت الثانية فقالت: يا جريج أنا أمك، فكلمني. قال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات. قال: ولو دعت عليه أن يهتتن لفتن. قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره قال: فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت ولدت غلاما، فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير. قال: فجاءوا بهؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم. قال: فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له: سل هذه. قال: فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعظة. قال: فلما سمعوا ذلك منه قالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم علاه. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير عن حازم قال: حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأهتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث. فقالت حلقى: مر رجل حسن الهيئة، فقلت اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت. فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذاك الرجل كان جبارا. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها.
حسنت. أنا أرى أن قراءة السنة فقط بدون شرح فيها فضل، وهي تعبد لله عز وجل. يعني نعلم أن شهر رمضان على الأبواب، ولا شك أن شهر رمضان هو شهر القرآن، لكن اجعل لك في مثل هذا العام مثلا شيء من السنة تقرأ فيه، لأنه وحي، هو الوحي الثاني. يعني كما أنك تقرأ مثلا القرآن الكريم وتختمه عدد مرات في هذا الشهر، اجعل لك مثلا صحيح البخاري وصحيح مسلم اختمها في هذا الشهر، كم تنال من الأجر وكم تنال من العلم. تقرأ قراءة تعبد، وللعلم أنه كانوا بعض الأخوة يستغربون يقولون ما في أحد يختم القرآن في يوم. لا، ما هو بصحيح. يعني بعض الناس يقول هذا السلف الصالح القديم. لا، عندنا سلف صالح الحمد لله، عندنا ناس يختمون الآن، يعني طوال السنة يختمون كل 3 أيام، كل جمعة يختمون ختمة واحدة. بس أنت لو تجلس ختمت، لكن جاء هناك صوارف، ومن أعظم هذا الأجهزة الذكية هذه صرفت الناس عن كثير من الخير. قصة جريج مع أمه، هذه الأحاديث التي سمعناها من قصص بني إسرائيل، ويجب الإيمان بها. شوف، يجب الإيمان بها، لكن هل يجب العمل بها؟ يعني مر علينا مثلا قالوا فقاموا يتمسحون به، يقبلون ما في مشكلة، لكن يتمسحون به ما هي من شرعنا هذه. يجب الإيمان بها، يجب الإيمان، لكن لا يجب العمل بكل ما فيها. ومن الحقوق النبي صلى الله عليه وسلم والواجبات علينا أن نصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أخبر، وهذا من خبره عليه الصلاة والسلام. جريج رجل عابد، مو بعالم، وتارك الدنيا وراءه. يعني حتى سمعنا أنه أرادوا أن يبنوا يعني صومعة من ذهب أو فضة، قال لا، كما هدمتموها ابنوها. جريج كما ذكرت لكم عابد وليس عالم. وش الدليل؟ الدليل أنه لو كان عالم علم أن صلاة النافلة ليست مقدمة على إجابة الأم، إجابة الأم وأوجب من صلاة النافلة. يعني إذا كبرت تصلي في نافلة ودعتك أمك ولا أبوك، أجب، اقطع الصلاة. وليس معنى قطع الصلاة أنك تسلم على اليمين وعلى اليسار وأنت واقف، هذا خطأ. في بعض الناس إذا أراد يعني قطع الصلاة يلتفت يمين ويسار ويسلم، لا، ما في سلام وأنت قايم، السلام وأنت جالس، ما في سلام وأنت واقف إلا في حالة واحدة، وش هي؟ ها؟ صلاة الجنازة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذه القصة وذكرها، والصحابة نقلوا نفس ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حينما دعتهم جعلت كفها فوق حاجبها، تقول كذا يعني تشوف له من بعيد. فالصحابة يرون نفس الرواية، والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها. ثم رفعت رأسها إليه تدعوه. إيش معنى تدعوه؟ يعني تناديه. يمكنها اشتاقت له وهو في متفرغ لهذه العبادة، فكانت أمه تأتي يعني من حين إلى آخر، فتأتي وتشتاق إليه وتحدثه. وأنا أقول لكم جميعا، ترى أحيانا الوالد والوالدة ليسوا بحاجة مالك، حاجة أنك تجلس معهم تحادثهم كما تحادث أصحابك. قال من أحق الناس بصحبة صاحب. شف جلوسك مع صاحبك وشف جلوسك مع أبويك، كيف يطي الطريقة؟ جلوسك مع صاحبك تسولف وتعطي أخبار وتأتي بأخبار وتكلم نفس أبوكم. أحيانا الواحد يتكلم مع والديه في أمور هو يرى في نفسه أنها ليست هي يعني مقام له، لكنهم بحاجة إلى الكلام. أحد الأدباء السابقين قديما سألوا، قالوا ما هو أهم شيء يحتاجه كبير السن؟ لا شك التفرغ إلى العبادة والطاعة والإنفاق، هذا والصيام والقيام، ما في كلام. قال أكثر شيء يحتاجه كبير السن السماع، يبغى يتكلم ويبغى يسمع. فأنت اجلس مع والديك سولف معهم، لكن لا تحاول إذا كانوا كبار سن جدا أن تنقل لهم جميع أحداثك اليومية السيئة. الولد صدم، الولد تعبان وديناه المستشفى، وأنا زعلان على المدام والحرمة، لا، خليك من المبشرات. دائما أدخل عليهم السرور بلا كذب، أدخل عليهم السرور. فجاءت أم جريج وتناديه، تبغى تكلمه تبغى تسمعه. قال فصادفته يصلي، هي لا شك أنها صلاة نافلة، فهو فقيه يقول اللهم أمي وصلاتي، وما يدري، لو كان عالم علم وفعل. اسكن أمي وصلاتي. اختار صلاته، رجعت إليه مرة أخرى يعني مرة ثانية، فصادفت يصلي، قال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت، فعادت إليه فقال اللهم أمي وصلاتي، فقالت، يعني شوف الشيء كان ثلاث مرات، يعني لما تشوف السنة في صوت يعني مش نسيت أنساني هذا الشيء اللي يكون ثلاث مرات له وقع، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تسمع إلى قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة كم؟ قال أمك ثم أمك ثم كم؟ ثلاث. مثلا لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، لا يحد على ميت ها فوق ثلاث إلا على زوج، فهي جت ثلاث مرات، دائما التنبيه أو الطلب اطلب ثلاث، الرابعة خلاص اسكت، جاءك الطلب أو لم يأتك، يعني بعض الناس فيه طبيعة الإلحاح وهذا خطأ، ليس من صفات طالب العلم خاصة ولا المسلم أن يكون لحوح يكثر من الطلب، إن كتب الله لك جاك. فبعد الثالثة ايش قالت هي؟ قالت يا الله، تدعو الله، يعني هي تعرف أن الدعاء عبادة، بس هذا في شرع من قبلنا، لأن في أمور ما ليست من شرعنا. قالت اللهم إن هذا جريج، وهو ابني، شف تأكيد، أكيد جريج ابنها، هذا يسمى من باب التأكيد، ألم تسمع قول الله عز وجل في سورة النحل، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، هذا من باب التأكيد. وإني كلمته، حين كانها تشرح لله عز وجل والله أعلم بها، فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه الممسات، يعني الزواني، ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. وش يدل عليه؟ يدل على أن دعوة الوالد مستجابة. ثم جاءت القصة هذه، حتى فيه يعني مما يدل على أنها ليست في شرعنا، لما سأل الصبي من أبوك؟ عندنا لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ورد وثبت كما تقدم أن هناك ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، تقدمت دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. ثم قال صلاتي، يدل على أن الصلاة مشروعة، كذلك الوضوء مشروع في الأمم السابقة، لكن تختلف الصفة، ولا الشرع موجود. ما تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما توضأ، قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. الصبي هذا تكلم في المهد ونطق في المهد، طيب الحديث الثاني يقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، هو ساق اثنين، عيسى بن مريم وصاحب جريج، الثالث منه اللي كان مع أمه، قاتل الله ما اجعله مثل فلان، لكن سيأتينا إن شاء الله أن العدد أكثر من كذا. حتى دائما أنت لا تحاول تنص نص في فائدة إلا وأنت على وثوق كامل وبحث مستقر كامل، يعني لما يجيك واحد يقول ترى الذين يتكلمون في المهد أكثر، تقول لا، الرسول قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، الرسول أشار لأن هؤلاء لهم حدث، لهم قصة. الإمام البخاري في صحيحه بوب قال باب لم يتكلم في المهد، وفي باب ثاني قال باب إذا هدم حائط فليبنى مثله. شف البخاري وتبويباته. طيب، تكلم في المهد أكثر من الذين تكلموا في المهد. جاءت روايات من الأنبياء إبراهيم عليه السلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم، وتكلم في المهد شاهد يوسف الصبي الذي قال لأمه وهي ماشطة بنت فرعون لما أرادوا إلقاءه في النار، كذلك أصبري فإنك على الحق، وفي قصة أصحاب الأخدود، والصبي الذي قال لا تجعلني مثله، كل هذه تكلموا في المهد سبعة أو تسعة. لكن إذا أردت أن تجمع تستطيع تجمع أكثر، يعني اللي بيستقرأ الكتب ويبحث يمكن يجد أكثر من العدد. في قضية المنادات يفضل ألا يناديك والداك بأكثر من ثلاث، إن استجبت في الأولى وإلا فاستجب في الثانية أو استجب في الثالثة، وهذا واجب عليك واجب. في بعض الروايات مثل رواية عمران بن حصين أنها جاءت إليه ثلاث مرات، يعني تكررت، يعني ما نادته في المجلس الواحد مرة واحدة ثلاث مرات، لا، جاءت إليه ثم رجعت ثم جاءت إليه ورجعت. طيب، لما يقول الجريج اللهم أمي وصلاتي، يعني هل هي مقولة قلبية ولا لسانية؟ الصواب أنها لسان. طيب شلون يتكلم في الصلاة؟ قالوا إن الكلام في شرعهم، كلام في الصلاة في شرعهم مباح، حتى كان ذلك في صدر الإسلام. في صدر الإسلام، بداية الإسلام، كان الكلام، تذكرون القصة لما عطش رجل فشمتوه. طيب، ربما نقول إنه لما يقول اللهم أمي وصلاتي، لماذا قدم الأم على الصلاة مع أن حق الله أعظم؟ لأن الأصل أن الصلاة كانت نافلة ما هي فريضة. ربما قال هذه الكلمة كذلك، نقول ربما، ممكن، يعني ما عندنا نص أنها قالها بلسان، ربما قالها في نفسه. إحنا نؤمن أن الصلاة والشرائع كلها موجودة في الأمم السابقة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين. جريج رضي الله رحمه الله ترحم عليه، لما لم يجب أمه، في بعض الروايات أنها غضبت، ولها حق أن تغضب، ودعت عليه بهذه الدعوة التي حصلت له هذه الحصة، لكن سبحان الله جاءته هذه الكرامة أن الله أنطق هذا الصبي، ولو دعت عليه بالفتنة لفتن. قيل إن هذه البنت أو المرأة الجميلة الحسنة الذي تعرف عليه كانت بنت الملك، وعلمت بقصته قالت لهم لو شئتم لفتنته، فعرضت نفسها عليه وتركها وجاءت إلى الراعي ثم حملت منه، فلما ولدت قالت هذا ولد جريج. سؤال، يعني رجل بعيد في صومعة فوق جبل مثلا، وتأتيه امرأة حسناء ويعرض عنها، استنبط منها فائدتين أو فائدة واحدة. خذ قاعدة عندك، لا بد أن تعيش أيها المسلم وسيمر عليك فتن شبهات وفتن شهوات، هذه كلها محاضرة تصير كاملة، لكن باختصرها لك باختصار شديد، كل واحدة علاجها بكلمة واحدة. إذا وقعت في شبهات، وما أكثر ما في هذا الزمن من الشبهات، يعني تأتينا إحنا يوميا عشرات الرسائل شبهة، وكيف تعيش يا الإنسان بهذه الشبهة؟ يعني آخرهم يقول واحد والله أنا ما أدري، أنا الصلاة أحس أنها خاصة بالصحابة وغيرهم،
هذه شبهة. فعلاج الشبهات وشو؟ العلم الشرعي، ثم علاج الشهوات مثل قصة جريج تعرضت له امرأة حسناء، التقوى. يقولون أن فيه رجل كان يسعى في تشكيك الناس في وحدانية الله جل وعلا، فيأتي للعوام ويقول: من أبوك؟ أبوي فلان. طيب أنت من أبوك؟ أنت من أبوك؟ ثم يلقي عليهم شبهة، فقال: إذا كان كل واحد له أب، عيسى عليه السلام من هو أبوه؟ إذا كانوا جهلة سكت وقال: ما ندري. فيقول لهم: أبوه الله عز وجل. لو عندهم بس لو جزء من العلم لم يلد ولم يولد، انتهينا. فوقع هذا السؤال على طويل بعلم، هو طالب علم بعد. ترى طلب العلم له نفع عظيم وشأنه كبير. فسأله قال: سأجيبك إن أجبتني على هذا السؤال، أجيبك أنه من هو أبو عيسى إن أجبتني على هذا السؤال. قال: اسأل. قال: من هو أبو آدم؟ آدم عليه السلام من هو أبوه؟ أنت تقول ما في أحد يتصور موجود إلا وله أب، أن تؤمن بآدم؟ قال لي. قال: طيب من هو أبو آدم؟ فبهت. قال: اسمع يا عدو الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا العلم، كيف تحارب الشبهات؟ مثل اللي جاء قال: يا أخي احنا كلنا أصلا بصير في الجنة، ما في شيء اسمه نار. الآن كل بين فترة وفترة يطلعون ناس ملاحدة زنادقة ينكرون أصول شرعية، ينكرون الجنة والنار. الله في القرآن الكريم: الفريق في الجنة وفريق في السعير، ما في ثالث. فقال رجل له: ما هو دليلك على أننا جميعا في الجنة؟ قال: لأن النار ما في نار. الله يقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عرضها السماوات والأرض، طيب النار ما تصير فيه؟ فلما جاء إلى عالم أو طالب علم قال: اخس يا عدو الله، لو شاء الله لجعل النار في عينك، لأنه قال عرضها كعرض السماء في سورة الحديد، واضح؟ ما قال عرضها وطولها. طيب نرجع. لا شك أن إجابة الوالدين مقدمة على الصلاة النافلة، بل على جميع النوافل. صمت؟ قالت لك أمك: لا، اليوم مفطر، تغد معنا. جيت للحج وانت سبق انك حجيت، لا تحج، لا تحج، ما دام انها نوافل. جريج لما نقرا قصه هذه يدل على انه يعني مو فقيه. يعني لو كان جريج كما ذكرتكم فقيه كان يعلم ان اجابه امه اولى من استمراره في صلاه نافله. يعني هذا اللي ذكرناه في أول الكلام. طيب، مسألة ترك النافلة عند طلب الوالدين، يعني أنا كبرت أصلي سواء سنة الضحى الوتر، هل تقطع الصلاة؟ يعني هل تقطع الصلاة سواء فريضة أو نافلة مثلا؟ الفريضة لها حكم والنافلة لها حكم. بعضهم قال يقطع النافلة ويقطع الفريضة، وهذا الكلام غير صحيح. الصحيح أنه يقطع النافلة، أما الفريضة لا تقطع. وبعضهم يقول أنك تقطعها ما لم يتضيق الوقت، لكن الصواب أنك في الفريضة لا تقطع. طيب لو واحد سوى مثل جريج صلى ودعته أمه، أنت بنفسك تعلم حال أمك، إن غلب على ظنك أنها تتأذى من عدم الإجابة فانصرف على طول، انصرف إليها وأقبل إليها أو أقبل إليه. والشري ما لي شيء؟
لا لي.
أحسنت. أنا عندي لكم جائزة، هدية واحدة، أسأل عدة أسئلة، إذا جاوب عليها العشرة أبعطيه كتاب مهم جدا توه مطبوع، كتاب الشرح لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، شرح بلوغ المرام في 17 مجلد. طيب، إذا علمت أنه يتأذى من عدم الإجابة وأنت تصلي نافلة، تعلم أنه يتأذى، اقطع النافلة. طيب، ما علمت وأنت من عادة والديك ينادي دائم، يعني فلو تنحنحت ولا أشرت إلى أنك تصلي، في الغالب أن الوالدين يفرحون إذا شافوا أحد أولادهم يصلي، يفرحون. طيب، هل نقول أن الطلب لقطع النافلة خاص بالأم؟ يعني نادتني أمي أبقطع النافلة، لكن نادني أبوي لا، بكيف؟ لا، الصواب الجميع. طيب، استنبطنا من هذه القصة أن أم جريج، إحنا ما نعرف شو اسمها، وجريج كان مستجابي الدعوة، وفي قول لكنه بعيد، قالوا إن جريج نبي، وهذا بعيد كل البعد، ما مستحيل يكون نبي وجاهل، ما يجي. فالصواب أنه مستجاب الدعوة، أمه دعت عليه وهو كذلك مستجاب الدعوة. طيب، تكلمنا عن قضية قول من أبوك، هذا كان في شريعتهم أن ولد الزنا ينسب للزاني، أما في شريعتنا الولد للفراش وللعاهل الحجر، يقال فلان ابن فلانة، ما ينسب إلى أبيه. طيب، القصة هذه لا شك أنها من قصص بني إسرائيل التي يجب، بما أن الرسول أخبر بها وجاءت في كتب صحيحة، نؤمن بها. هي بلا شك أنها بعد عيسى عليه السلام، يعني هي بعد عيسى عليه السلام. وش الدليل على أن بعد عيسى يعني ابتدع الترهب وحبس النفس في الصوامع؟ وش الآية الكريمة فيها اللي قال وصوامع، ايش فيها؟ صوامع ومساجد يذكروا، إيه؟ جاءت المساجد والصوامع لمن؟ أصناف معددة. هذا اللي استنبطنا منه أنها بعد عيسى عليه السلام. طيب، في قصة في الحديث الثاني، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، يعني وش الفائدة منها في قصة في بر الوالدين؟ ما فيها إلا قصة جريج رضي الله عنه، لكن جاءت برواية أخرى. في 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 الحديث الثاني قال: فمر رجل راكب على دابة فارهة ذو شعر، أو فارهة وشعر. إيش معنى هالعبارة دي؟ يدل على أن اللي مر هذا أن رجل له هيئة، هذا من حسن الملبس وحسن الوجه. في رواية في المسند أنه مر رجل فارس متكبر، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فأنطق الله هذا الصبي، فقال: اللهم لا تجعلني منه. الخلاصة إن الإنسان يجب عليه أن يطيع والديه بناء على هذا الحديث، استخراج حكم: إذا دعاك وأنت تصلي ويغلب على ظنك أنهم يتأذيا من عدم الإجابة فاقطع الصلاة النافلة. الصواب النافلة فقط، أما الفريضة فلا. وأم جريج كانت رحيمة بولدها، لأنها ما غلبت عليه بالدعوة، قالت: اللهم لا تمته حتى تريه الممسات، ولو دعت عليه بالوقوع في الفاحشة لوقع. فلذلك ينبغي علينا الانتباه. طيب، يستفاد من هذه القصة كلها إشارة بسيطة جدا، أن المفزع عند الشدائد إلى الصلاة. والدليل كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر الصلاة. كل ما وجدت في نفسك ضيق، هم، كرب، شيء، افزع إلى الصلاة والتجئ إلى الله عز وجل. ف فلا أحد يستجيب ولا أحد يقوم بما تريد أنت إلا الله عز وجل. حتى نعلم أن هناك كرامات الأولياء، في كرامات، وما زالت الكرامات ترى ليست محصورة في زمن معين، لا، الكرامات تأتي في أزمان وتكون في أعوام. جريج له كرامات، حتى تجد أن من كراماته، يعني من كراماته التي أن أمه اقتصدت في الدعاء عليه، يعني ما كثرت عليه، هذه كرامة. الخلاصة يجب أن نعمل بهذا الحديث إذا وجد عندنا، يعني إذا جاءت أمك ولا أبوك وأنت تصلي وقالك يا فلان تعال اقطع الصلاة، وما يحتاج أنك تقطع الصلاة بالسلام والسلام عليكم السلام. في بعض الناس الآن إذا قطع الصلاة يسلم، هذا كله خطأ. طيب عندنا الحديث اللي بعده يا شيخ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن سهين عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، قالها ثلاثا ثم ذكر مثله. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب.
بس خلاص يا شيخ، وش النسخة اللي معك؟ فيها تبويب ولا ما فيها؟
فيها علامة التبويب وليس التبويب.
لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم. في أحد منكم كتب الأحاديث اللي بنشرحها هذه؟ كتبها؟ فيه؟ طيب في أحد منكم قرأ الأحاديث كلها اللي بنشرحها؟ فيه؟ أنت؟ يا أخي بجيب لك هدية، جزاك الله خير. ها؟ عندك سؤال؟ هل أحد قرأ جميع الأحاديث التي ستشرح اليوم؟ زين، نعم، ممتاز، هذا الأصل. طيب في أحد يحفظ شيء من السنة؟ بخاري، مسلم، بلوغ المرام، اللي منح ما سم، ها؟ الأربعين نووية. ليش أنا أسأل السؤال؟ حتى أطمئن، يعني أرتاح، أنا أرتاح نفسيا. شفتوا الأحاديث اللي نشرحها دي؟ أنا قرأتها كلها وكتبتها كلها، كتبتها كلها موجودة عندي، كل الأحاديث اللي تشرح، لكني عندي عجز كسل، كتبتها بدون إسناد، يعني ما كتبت الإسناد، كتبت حديث أبي هريرة كذا رغم أنفه. الحديث هذا قوله عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم، هذه ثلاثة. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلا فلم يدخل الجنة. الله أكبر. في رواية: رغم أنف، يعني إيش تفهم منها؟ كأنها فيها كناية عن الذل، كأنك تلصق أنفك بالتراب. رغم يعني من الرغام، يعني التراب، كأن فيها يعني خزي لك، وكأن فيها سرعة هلكة عليك أن تدرك أبوك ولا أمك أحدهما أو فلم يكونا سببا لك في دخول الجنة. يعني ما يجي واحد يقول: والله أنا بار بأمي وأمي الحمد لله مئة، بس ماني مصلي لأني بدخل الجنة. لا، الفرائض متكاملة. طيب السؤال هنا لما يقول عليه الصلاة والسلام: عند الكبر، يعني قبل الكبر ما في مشكلة؟ هذه يعني عقبهم. لا، التقييد بالكبر لأن هناك زيادة حاجة. ليش؟ لأن مع الكبر يكون الضعف. حتى لو كانوا كبيرين وغير ضعيفين وغير محتاجين ليك، حتى لو كانوا غنيين عنك، لا بد من صحبتهما وبرهما. من أسباب دخول الجنة برك بوالديك، حتى جاءت حديث بنفس الصياغة: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. الحديث هذا رواه الترمذي. وقد قالها النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة لما قال: وإن صلى وإن صام، قال: وإن صلى وإن صام رغم أنف أبي ذر. من أعظم البر، شف، رغم من أدرك أبويه عند الكبر، يعني فيه مغزى. من أعظم القربات ومن خير الفضائل لك، ومن الشيء الذي قد تتميز به عن غيرك، أن يكون والداك عندك معك في البيت. إذا كانوا معك فاغتنم الفرصة، ترى دين، من فاته ذلك فقد فاته خير كثير. أنا أستغرب من الناس، بعض الشباب يعني، يحسن إلى صحبته أكثر من صحبته إلى والديه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فلم يدخل الجنة، يعني ما في شيء ثالث، يعني في الآخرة ما فيه طريق ثالث، ما في مكان ثالث، فريق في الجنة وفريق في السعير، فحذاري أن تكون من أهل السعير. احرص كل الحرص، سواء عندك والدك أو لكن كانوا عندك، فهناك الصحبة أعظم. يعني أنا وجدت من بعض الصغار السن من يتقدم بين يدي أبيه والديه، يمشي في الطريق تقدم، خطأ. لا تبدأ قبلهما في كل شيء، لا في الدخول ولا في الخروج، لا في الأكل لا في الشرب لا في غيره. مقام الوالدين مقام عظيم. شف لو تتأمل بس كلمة، كون الله قرنها بالعبادة وبالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا، قالوا بالوالدين إحسان. خلاص، هذا الحديث في دلالة على أن من أسباب دخول الجنة بر الوالدين، وأنت ونفسك إن أردت الدخول الجنة فكن بارا بوالديك. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. حدثنا حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن سعد قال: حدثنا أبي والليث بن سعد جميعا عن يزيد بن عبد الله ابن أسامة بن الهادي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إلى مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا والعمامة، قال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك. أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر.
سنت أجيب والله هذا الحديث. ابن عمر رضي الله عنه من أكثر الصحابة يعني رواية للحديث، ومن أكثرهم تتبع لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا إنه من كمال البر، من كمال البر، وهو مستحب يعني ليس واجب، أن يحسن الرجل أو المرأة لأصحاب والديه، يعني مي بالحديث خاص بس بالأب، لا حتى الأم، ويكون ذلك بعد وفاتهما يكون هناك بر، يعني هذا يعتبر من الوفاء بحقوقهما، وهذا مما يسبب يعني الدعاء والترحم لوالديك. طيب يجي واحد يقول ليش ما نحسن إليه يعني لصديق أبي ولا صديقة أمي مثلا؟ ما يجي واحد يقول والله بروح صديقة أمي، لا، لكن يحسن إليه بدون يعني الذهاب إليها. لا يجي واحد على المذهب الظاهري والله بروح أزور هذا من البر، لا. لماذا لا يكون ذا الإحسان في حال الحياة؟ لماذا يعني قال إن أبر البر يعني أعظم من البر تصل درجة؟ لأن كونك تصل أصدقاء والديك في حياتك ممكن يكون هذا من أجل أبوك، يعني من أجل أبوك حتى يعني ارتاح، حتى هذا حسن، لكن بعد الوفاة أنت ما عاد لك علاقة بوالديك، خلاص ما لك إلا الدعاء لهم، فما يعلمان ماذا تصنع أنت. فلذلك قال: إن من أبر البر صلة الولد أهل ود أبي. فهو من كمال الإحسان كان يعني حتى كونك تصل ود أهل أبيك، ليس الصلة أن تكون يعني بشيء معين، أشكال وألوان، حتى لو تكون بالتلفون، لو برسالة، لو بهدية، أي شيء، حتى لو بدعوة تراها من الصلة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحسن إلى صويحبات خديجة، حتى أن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة كانت تغار، فكان يحسن إليهن بعد موتها. وماذا قال عليه الصلاة؟ قال: حسن العهد من الإيمان. شف الهدي النبوي ماذا يصنع. قد يدخل في ذلك، انتبهوا كلكم، قد يدخل في ذلك الإحسان إلى شيخك، كان شيخ فكلكم لازم تحسنون إليه، يدخل فيه ولا ما يدخل؟ ممكن. من أسدى إليك معروفا فكافئه، هذه قاعدة. لذلك ماذا قال؟ قال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم. قال: الصلاة عليهما واحد، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. إكرام، كونك تحسن إلى صديق والديك، تحسن إلى صديق والدتك، هذا من أبر البر. طيب في مغزى هنا بقوله: الغالب الذي يبر بأصحاب والديه تراه بار بوالديه، وضده العاق، ضده العاق. إذا وجدت أو أردت أن ترى عاق إن كان لا يحسن في أصحاب والديه فهو عاق في والديه في حياته. طيب كلمة ود أهل أبيه، يعني أهل الأب ما يودهم ما يحبهم كثير، فيدخل فيه حتى الأقارب من باب أولى، ويدخل فيه الأصدقاء. شف إلى 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 ابن عمر رضي الله عنه، من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه، ترى ابن عمر من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه، يقولون له اللي كانوا يمشون معه: أولا كان يركب حمار، يركب حمار، يقولون: أصلحك الله. الحين بعض في الرواية الثانية قال: غفر الله لك، لكن لما تقول واحد أصلحك الله خيانة كبير، الله يصلحك أنت. لا، ابن عمر قالوا له أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. شف فقه ابن عمر كيف أكرم رجل كان صديقا لعمر رضي الله عنه، مو بعد صديق، لا ابن صديق. شوف الرواية أن قال إن أبا هذا كان ودا لعمر، يعني الولد هذا أبوه صديق العمر، فانظر ماذا صنع ابن عمر في ولد صاحب أبيه. كيف لو رأى ابن عمر صديق والده بنفسه؟ كيف لأكرمه وأكثر في الكرم. شوف جاء هنا أعطاه الحمار وأعطاه الإمامة، حتى قال للحمار اركب هذا. ترى كلمة هذه اركب هذه أكيد أنه بيركب عليه. قال وهذه يعني الإمامة اشدد بها رأسك. فقالوا له غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي كل الحمار وكنت تتروح به، كان يركب بين الإبل وبين الحمير. فقال إن من أبر البر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا كان قلنا لكم أنه يكون من أبر البر؟ لأنه قد يصل والديه مع حياتهما من أجلهما، لكن بعد الموت يكون الأمر أعظم. طيب هل يلزم من ذلك أن نفعل مثل ما فعل ابن عمر؟ يقول واحد والله أنا بأخذ معي عمامة وبروح أخذ معي حمار وأروح لصديق أبوي وأعطيه، لا. الإحسان واسع، باب واسع، والإحسان ليس خاصا بشيء معين. البر واسع، أبواب الخير كثيرة. طيب يكفي من البر أقول أنا كونك تتصل عليه وتسأله، أقل شيء تزم على أصدقاء أبوك تكلمه وتسأل عنه. وحتى كلمة أصلحك الله، يعني في بعض الناس لما تقول له خاصة كبار السن الله يصلحك، قال يا أخي أنا كبير. هذا لو كان عالم ما قال الكلمة. ليش؟ الله سبحانه وتعالى قال لنبي يا أيها النبي اتق الله. كيف يقول اتق الله؟ يعني أنا رجل تقي، ما في مانع. هذا من باب التذكير، وقد يكون من باب الدعاء. تعطينا حديث واحد، اقرأ علينا حديث النواس بن سمعان.
أحسن الله. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا ابن وهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبيد بن نفيل عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حدثني هارون بن سعيد أو الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية يعني بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، قال فسألته عن البر والإثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
حسنت. شوف حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يصف نفسه النواس بن سمعان أنه أقام في المدينة وحدد الإقامة سنة، وجاء بالعذر قال ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، ليست المسألة طلب المال، لا. فيقول كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألوا. النواس بن سمعان سكن في الصفة وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، وللعلم أن هذا الحديث وغير من نسيت تتكلم عنها من أحاديث الأربعين النووية. خذك يا شيخ هذه هدية لك أنت وياه. وشو ها؟ شي؟
النووي في النووية إيه؟
على أي حديث؟
هذا الحديث يعني
حديث النواس.
البر حسن الخلق والإثم ما هاجت في نفسك وكرهت
أن يقول. إيه هذه روايات كثيرة، خذها لك، لا هذاك اللي وراك خذها لك أنت، ها؟ خذها لك، أنا كنت بسأل بس ما يحتاج أسأل، ما في وقت. طيب، النواس بن سمعان من أصحاب الصفة. عادة أهل الصفة فيهم الفقر، ومن أعظم رواة الأحاديث من سكن الصفة وهو أبو هريرة رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك. يعني لا يجي واحد يقول لك والله خلاص أنا ما عندي شيء اسمه حلال وحرام، اللي يدخل مزاجي أعمل به، لأن الرسول يقول البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك. دخل في نفسي هو إثم ولا ما هو بإثم، خلاص بمشي. لا، أولا البر المراد به الطاعة، تشمل الطاعة ومنها حسن الخلق، والإثم جميع المعاصي والذنوب. لكن من أعظم خصال البر، من أعظم خصال البر حسن الخلق. وكذلك نعلم أن البر له تفاسير كثيرة، يعني البر من تفسيره تحمل الأذى، من تفاسير البر بساطة الوجه والتواضع وطيب الكلام. فسر البر بالإيمان، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن. الخلاصة أن البر كل ما يقرب إلى الله عز وجل. ثم يقول: والإثم ما حاك في نفسك. إيش معنى حاك في نفسك؟ يعني حصل فيه تردد، صدرك يتحرك، صدرك فيه أثر، تكون المعصية لها أثر في نفسك من قباحتها ومن عظم إثمها. فأنت لما فعلت المعصية الإثم ما حاك في نفسك، معناه أنك يعني تظهر في حياتك أو في شعورك أنك ارتكبت إثم عظيم، لذلك تجلجل في قلبك من قباحتها. ولذلك إذا فعلت معصية قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. كل المسلمين ترى ما فيه استثناء، ما في أحد يقول لك والله أنا بفعل المعصية وعادي يطلعون علي الناس كلهم، هذا إلا الرجل اللي ما له عقل، اللي ما له عقل وما فعل معصية كل الناس يريدون الاستتار. ولذلك في مسألة ذنوب الخلوات احذرها كل الحذر يا طالب العلم، احذرها. إياك أن تكون ذنوبك في الخلوات لأنها أعظم، وإذا ما استحيت من الناس فلابد أن تستحي من الله. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: جئت تسأل عن البر. شوف الحديث هنا، جئت تسأل عن البر، شلون يعني؟ هذا سؤال إيه ما يخالف، يعني كأنه لما قال جئت أسأل أو قال له عليه الصلاة جئت تسأل، هذه من الأشياء التي من أمور الغيب. قال: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: استفت قلبك، ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتاك. الحديث هذا حديث حسن في السنن وفي المسند. الحديث هذا البر حسن خلق تراه عبارة تعتبر من جوامع الكلم، شملت كل شيء. البر حسن الخلق هي مثلها مثل الدين النصيحة، مثلها من مثلا الحج عرفة. العبارة دي تعتبر من المجملات لكن معانيها كثيرات. ولذلك جاء في الحديث: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. كون الإثم يتردد في صدرك لا يكون ذلك إلا من المؤمن، أما العاصي الضعيف الإيمان ما عنده، يفعل المعصية ولا تؤثر في قلبه. لكن لا يستطيع كل أحد أن تصل هذه الحالة إلا إن كان المؤمن. الغالب في العصاة المستمرون على المعصية، الغالب فيهم أنهم لا يبالون، لا يبالون في المعصية ولو اطلع عليهم كل الناس. أعطيكم مثال بسيط، في واحد منهم إذا دخن يدخن في استتار، يتوزع ولا يروح الحمام ولا، في بعضهم لا، من المجاهرة يدخن قدام الناس كلهم وندري إن هذه معصية، هذا أعظم، اللي جاهر بالمعصية أعظم من الذي استتر. ولذلك لا تتصور أن ذنبك على المعصية فقط على فعل المعصية، لا، يكون الذنب على المعصية وعلى فعل المعصية وعلى استمرارك على المعصية وعلى كل من اقتدى بك في المعصية. يعني واحد أب يدخن وعياله يشوفونه دائما فدخنوا، كان هو السبب، يأخذ أثامه. طيب، جاء في الحديث رواه البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عادة بعض العصاة ما يصلحون، لذلك في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام من الأحاديث 40 النووية ظاهر، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. البر والتقوى يعني متقاربات، يعني نقول البر مثلا الطاعة والتقوى ترك المعصية. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل في فرق بينهما؟ نقول هم إذا اجتمعت كان كل لفظة المعنى، أما إذا افترقت فممكن تفسر التقوى بالبر والبر بالتقوى، ممكن. ترى الأسئلة إذا ما عرفت أجاوبها بقول ما أعرف، يعني ما أخذوها مني، ترى في أشياء ما أعرفها. خلنا نكون بس نكمل الحديث هذا. البر والتقوى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني يجي واحد يقول لا في فرق، الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، يعني في فروق. إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ليس البر أن تولوا وجوهكم إيش قبل المشرق ولكن البر من أمل، صار فيه تفريق. طيب، وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذه بس نوقف عليها شوي ونخلص. هذه قوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك، مرت علينا في جت في روايات وغير في غير صحيح مسلم، قال: البر حسن الخلق، ثم قال: وإن أفتاك الناس، ثم ما حاك في نفسك كرهت علي إن طلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. كلمة أفتاك الناس وأفتوك من باب التكرار، يعني هذا من باب سمى من باب التأكيد، يعني لو أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك لا تأخذ بفتواهم حتى يطمئن قلبك. استفت قلبك، إذا كان سليم من الانحرافات استفت قلبك. إيش معنى الكلام هذا؟ المعنى إذا كانت عندك مسألة مترددة فاستفت فيها قلبك، يعني مو بتأخذ الحديث أو الحكم على مزاجك تقول الله أنا أرى أن هذه المسألة حلال، لا، في نصوص شرعية. إذا كنت طالب علم وتصل إلى النصوص الشرعية يعني كنت فقيه، أما إذا كنت مقلد لا، ما لك حق. لكن أنت، أنا أفتيتك بمسألة تقول والله إني ماني مرتاح منها، تروح تسأل واحد ثاني ثم من أجابك أنت اطمأنيت تقول والله هذه أريح لي. أعطيكم مثال: واحد طلق زوجته ثلاثا، قال: أنت طالق ثلاث، فجيت لك يا شيخ، إيش رأيك يا شيخ؟ قال: خلاص تقع ثلاث. طيب أنا ما كررتها، قلت أنت طالق ثلاث، مثل لو أقول استغفر الله ثلاثا، كم تكتب لي مرة؟ مرة واحدة. فرحت للشيخ وسألته، قال: شوف بعض قرأ الفقهاء: نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. قال لا ما تقع إلا وحده. ليش؟ قال لأنك أنت ما نطقت بالثلاث. حتى لو نطق يكون الفقيه ذاك من لو نطق بالثلاث يريد التأكيد أو الإسماع أو الإفهام ما وقعت إلا وحده. طيب يجي واحد أعلى منه قالك لا أصبر شوي، أنت لما طلقت زوجتك في طهر جامعتها فيه، أو طلقتها وهي حامل أو حائض، يجي أفقه منه. هذه تقول لك والله أنا ارتحت للشيخ لك فتوى، خلاص استفتي قلبك، هذاك أفضل، خلاص أنا باخذ فيه. الصوفية أفيون الشعوب، هم الرافضة سواء، استدلوا بقول الرسول استفتي قلبك على أن الذوق دليل شرعي يرجع إليه، يعني شيء دخل في مزاجي ما وافق القلب خلاص زين بمشي عليه، يعتبرونها شرعي دليل شرعي، يعني يجعلون الذوق اللي هو اختيار القلب مثلا دليل شرعي يرجع إليه، فقالوا ما وافق القلب فهو بر وما خالف القلب فهو شر أو معصية. أقول لك لو استفتيت أحد فجدت في نفسك بس شيء اسأل غيره ما يمنع. الله عز وجل يقول البر حسن الخلق، ولذلك قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. طيب مطلب من المطالب الشرعية إخفاء الأعمال الصالحة وهو أقرب إلى الإخلاص، لذلك هذا الرجل وده يسأل فبادره الرسول قال جئت تسأل، وهذا من علم الغيب اللي الله عز وجل اطلع الله ونبيه عليه، قال فلا يعلم الغيب إلا الله، وقال جل وعلا في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. القاعدة إن الدافع لأعمال البر هو حسن الخلق، حسن خلقك يا أيها الإنسان يكون الدافع له للأعمال الصالحة هو البر، وأفضل النعم بعد نعمة الإسلام عليك أن يحسن الله خلقك. طيب لما يقول ما حاك في نفسك يعني ترى ما له دخل في الوسوسة، يعني ما حاك في نفسك تقول توسوس، لا مو بصحيح. طيب عندنا بس نكمل أن نقول أن البر كلمة جامعة، البر حسن الخلق كلمة جامعة تجمع كل خير، والإثم كلمة جامعة تجمع أو تشمل كل شر، لكن الله عز وجل فطر العباد على الميل إلى الحق والسكون إليه، وفطر العباد على فعل الخيرات وترك المنكرات. النواس بن سمعان نختم بهذا الكلام فقيه أراد أن يطلب العلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس في المدينة يقول سنة، وده يسكن بس ما يقدر، وده يسكن مثل المهاجرين. ترى السؤال هل الهجرة كانت واجبة على الجميع؟ هل من هاجر يبقى في المدينة ولا له الحق أن يخرج؟ هذا فيها مسألة خلافية، لكن من حرصه جلس سنة كاملة عشان السؤال. ولذلك أنس رضي الله عنه شو يقول؟ أنس بن مالك، أنس من المهاجرين ولا الأنصار؟ صار، قال إنا نحب يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا بس يتتبعون سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم، وللعلم السؤالات التي وردت في السنة فيما أعلم السؤالات التي في القرآن فوق 30 تقريبا أو أكثر من 30، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأنفال، الأسئلة كثيرة، لكن في السنة أكثر. السنة قرابة أكثر من 300 سؤال، أكثر من 300 سؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس كنا نحب الرجل العاقل، لأن في ناس يسألون مو بعقلاء، في ناس يسألون أسئلة يعني غير لائقة أو غير صحيحة، ولذلك تجنبها أفضل شيء. يقول واحد كاني سمعت فهمت من سؤال، يقول لك لما تقول يا أبي هل يعتبر هذا الشرك أو ما بشرك؟ هذا منادات، ما طلبت من شيء أنت. يقول حكم تحمل الدين عن الوالد إذا توفي، وهل تبرأ به ذمته قبل السداد؟ طيب إحداء ثواب الأعمال للوالد بعد وفاته. طيب أولا ما يتعلق بالدين، سواء الديون المستحقة لله عز وجل مثل الصيام، مثل الزكاة، وفيه الديون للغرماء، ما يتعلق بالحقوق التي لله عز وجل مثل الصيام، مثل الزكاة، هذه فيها تفصيل. والأقوى والأقرب أنك تقوم بها إذا هي موجودة قادر عليها، لأن الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني واحد يقول لي مرة قال ايش دخلني في أبوي، عليه ديون وأنا اللي سدد، إيه أنت هذا من البر. طيب إهداء ثواب الأعمال، إذا كان على أبوك صيام في خلاف عند العلماء، بس اللي عليه صيام يصوم، عليه زكاة وعنده مال يزكي عنه، إذا كان في ذمته بقي الذم في ذمته، الديون المتعلقة في ذمته قادر على سداد سدد، هذا من البر. ثواب الأعمال ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان، ترى دائما يستدلون إذا مات الرجل، يقولون دائما إذا مات ابن آدم، أنا فريت كتب السنة شوي يعني ما لقيت ابن آدم إذا مات ابن آدم، كلها إذا مات الإنسان أو إذا مات الرجل، إن قطع عمله إلا من ثلاث. تصل بعض الأعمال التي جاءت في النصوص، شيخنا الله يرحمه الشيخ بن باز يرى أن الذي يصل ما جاء بالنص مثل الصدقة، مثل الحج، هذا اللي يصل، لكن واحد يطوف يقول اللهم اجعل ثوابها لأبوي، أو يصوم يقول اللهم اجعل ثوابها لأمي، هذه يقول ما وردت، يقتصر على النص شيخنا بن باز. في من العلماء يقول انه لا باس، والاصل العمل بالحديث، الاصل العمل بالحديث، يعني معناه ما تجي تقرا القران كامل تقول اللهم اجعل ثوابه لابوي، يا اخي ادع له، الدعاء افضل لك. وترى جاء في مسند الامام احمد، في احد منكم قرا المسند؟ مسند الامام احمد كم مجلد؟ طيب ها 70؟ لا الطبعة القديمة 6 مجلدات، طبعة دار الصادر المصورة في لبنان، وقبلها الطبعة الميمنية عام 1000 ومطبوعة عام 1920 ميلادية، يعني لها الحين أكثر من 100 سنة. في مسند الإمام أحمد قال إن مما يجري لابن آدم بعد موته مصحف ورثه ونهر أجراه، وقال صدقة لابن السبيل، يعني ذكر 7 أعمال من أعمال البر، سم وبئر الحضر، يقول 7 هي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وبيننا وبينكم موعد إن شاء الله بعد العصر، وصلى الله وسلم على نبينا. إيه السؤال يا شباب، بس دقيقة، قال عند الكبر ما في تحديد، ترى يعني ما جاءنا نص عمره من 50 إلى 60، لا ما في، فالأصل في عند الكبر يعني عند الهرم.